بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدموا لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ عبد الله عبد القادر الكمالي، والتي هي بعنوان شاب نشأ في طاعة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يعرفه كلكم أو جلكم إن شاء الله تعالى: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. فأود إخواني الكرام أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في تنظيم مثل هذه الفعاليات الطيبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. إخوان الكرام، إخوان الأفاضل، خير ما قطعت به الأوقات وصرفت فيه الأعمار تذاكر شيء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الدين العظيم يقوم على أصلين: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فغير الله عز وجل حياة البشر وأصبحوا قادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للبقر ورعاة للغنم. إخوان الأفاضل، إن هذا الدين العظيم يحتاج إلى الرجال الصادقين الذين ينصرون دين الله سبحانه وتعالى وينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عمر بن الخطاب إخوان الكرام لجماعة من الصحابة تمنوا، قال أحدهم: أتمنى ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله؟ قال: تمنوا. قال الآخر: أتمنى ملء هذا البيت جوهرا فأنفقه في سبيل الله؟ قال: تمنوا. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما ندري، ما تمنوا؟ قال: أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان. هكذا إخوان الأفاضل ينصر الله سبحانه وتعالى هذا الدين العظيم بالرجال الصادقين الذين يبلغون دين ربنا سبحانه وتعالى إلى جميع الناس. لذلك إخوان الأفاضل، أولى هذا الدين وخاطب هذا الدين شريحة الشباب خطابا كثيرا عظيما. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قد جرت بين الأوس والخزرج معارك وحروب، من أشهرها يوم بعاث، هذه المعركة الكبيرة التي كانت بين الأوس والخزرج. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رؤساءهم قد ذهبوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيخاطب من؟ سيخاطب الناشئة، سيخاطب الشباب، سيخاطب هذا الجيل الجديد ويذكرهم بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الأفاضل، جاءت الأحاديث الكثيرة المستفيضة في بيان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب. ومن هذه الأحاديث التي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم ويذكر الشباب خاصة بأهمية التمسك بدين الله عز وجل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال بعض أهل العلم إخوان الكرام: جماع هذه الأشياء، هؤلاء الأصناف السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتصفوا بخصلة واحدة كانت مشتركة بين هؤلاء جميعا. ما هي هذه الخصلة؟ مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالذكر في هذا الخبر لأن الشيطان يتسلط على الشاب إخوان الكرام أكثر بكثير من تسلطه على غيره، لأن الشباب فيه اندفاع وفيه قوة إخوان الكرام. عندما يكون الإنسان دون مرحلة الشباب، وعندما يكون الإنسان صغيرا في السن، قد توجد عنده إخوان الكرام القوى البدنية لكن القوى العقلية قاصرة، وعندما يكون الإنسان كبيرا في السن قد توجد عنده القوى العقلية الكاملة لكن القوى البدنية قاصرة. أما في مرحلة الشباب فتكون القوى العقلية كاملة وأيضا القوى البدنية كاملة، لذلك يتسلط الشيطان تسلطا عظيما على إغواء الشباب. أيضا إخوان الكرام، يتسلط الشيطان على الإنسان خاصة في مرحلة الشباب لأن من نشأ على شيء شاب عليه، إما في خير وإما في شر، نسأل الله العفو والعافية. فمن كان شبابه في طاعة بإذن الله عز وجل، وهذا المظنون بكرم ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، ثبت إن شاء الله تعالى على الخير. ومن كان إخوان الأفاضل وقت شبابه بعيدا عن رب العالمين، لا بد أن يحاسب نفسه خشية أن يستمر به هذا الأمر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، عند كبر السن وعند ضعف القوى يستمر أيضا في معصية ربنا عز وجل. لذلك إخوان الأفاضل، أتكلم وأنا أخاطب جيلا من الشباب موجودا أمامي، لا بد أن نقبل على طاعة الله عز وجل. يذكر بعض أهل العلم أن هذا الخبر فيه خطاب للشرائح التي أعمارها بين 15 سنة إلى 30 سنة. في بعض ألفاظ هذا الخبر: أفنى شبابه بطاعة الله. إذن إخوان الكرام، لا يقول قائل: الآن قد فاتني القطار، قد أكون قد فعلت كذا وكذا فيما سلف من الأوقات. عليك رعاك الله عز وجل بالاستقامة على طاعة رب العالمين وصدق التعبد والتدين لله عز وجل، وانظر إلى الكرم العظيم والفضل العظيم الذي سوف يؤتيك الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، كلنا تتوق نفسه أن ينجو من الفتن العظيمة التي تحدق بالشباب خاصة، خاصة فتن الشبهات وفتن الشهوات، والكلام طبعا إخواني عام للرجال وللنساء، فالنساء شقائق الرجال. لو تسأل حتى بعض الفساق
وبعض العصاة، أتريد أن تلقى الله عز وجل وأنت على معصية، وأنت على انحراف، وأنت على بعد من الله عز وجل؟ يقول لك أبدا، أريد أن ألقى الله عز وجل وأنا في طاعة وأفعل القرب وأتعبد الله عز وجل. إذن إخواني، لا بد أن نذكر وأن نذكر أنفسنا ببعض النقاط التي تعين الشاب على النشوء في طاعة الله عز وجل. واسأل نفسك رعاك الله عز وجل، هل تحقق هذه النقاط وهل تطبق مثل هذه الأشياء؟ سأذكر إخواني الكرام نقاطا، وأذكر أدلة على هذه النقاط من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب القرآن الكريم لجيل الشباب إخواني الأفاضل، وننظر هل نحن نشأنا على طاعة رب العالمين؟ إن وجدت خيرا زد في هذا الخير واستمر في طريق الخير، وأما إذا كان الإنسان مقصرا يتدارك إخواني الأفاضل، خاصة وأننا في هذا الشهر الفضيل لعلكم تتقون، فهذا من أعظم ميادين تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. أول أمر لابد أن ينشأ عليه الشاب إخوان الكرام ويذكر نفسه بهذا الأمر تذكيرا عظيما، بل لعل هذا الأمر إذا لم يوجد إخوان الكرام نقول هذا الشاب نشأ على معصية الله عز وجل، بل على بعد من الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الأمر؟ تصحيح المعتقد، تصحيح عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم إخوان الكرام، فكم من المسائل وكم من الأشياء قد تعزب عن الإنسان وتخفى عن الإنسان وهي تخدش في لا إله إلا الله. شاب نشأ بطاعة الله، أعظم طاعة وأفضل الحسنات تحقيق هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت السيئة فأتبعها الحسنة تمحوها. قلت: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات، لذلك أعظم حسنة وأعظم نشوء على طاعة رب العالمين تحقيق المعتقد السليم والتدين لله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة الطيبة. انظروا إخوان الكرام إلى أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، شباب آمنوا بالله سبحانه وتعالى. ماذا كان موقف هذا الشباب؟ تبرؤوا من أفعال قومهم. ماذا كان يفعل هؤلاء القوم؟ يعبدون غير الله، يتوجهون لغير الله. هؤلاء كيف نشأوا على طاعة رب العالمين؟ حاربوا هذا المعتقد الفاسد وتبرؤوا من هذه العقيدة الباطلة وحققوا توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يخدشوا عقيدة لا إله إلا الله بأي شيء. إخوان الكرام، هذا هو النشوء الحقيقي على طاعة رب العالمين. الغلام والشاب في قصة أصحاب الأخدود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصته الطويلة. لماذا تميز هذا الشاب ونشأ على طاعة رب العالمين؟ بتحقيق عقيدة لا إله إلا الله. كل الأنبياء دعوا إلى هذه العقيدة الطيبة، فتتابع الكبار والصغار على تحقيق هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة العظيمة، ومن هؤلاء هذا الفتى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود عندما كان يقول: ربي وربك الله، وعندما قال للملك الكافر الظالم: خذ سهما من كنانتي واربطني على جذع شجرة، ثم قل بسم الله رب الغلام، ففعل فقتل ومات هذا الغلام. إذن إخوان الكرام، هذا الأمر لابد أن يكون نصب عينيك ويكون ديدنك آناء الليل وأطراف النهار. لذلك إخوان الأفاضل، لا يزهد الناشئ والشباب في تعلم العقيدة إلا رجل إخوان الكرام ما يريد لك الخير ولا يريد لك أن تنشأ في طاعة رب العالمين ولا يحرص على عقيدتك ويذكرك بمسائل المعتقد، إلا إن شاء الله تعالى من يريد منك رعاك الله أن تنشأ على هذه العقيدة الطيبة وأن تنشأ على طاعة الله عز وجل. إخوان الكرام، القرآن الكريم قد امتلأ إخوان الأفاضل بذكر الأمثلة على تحقيق هذه الكلمة العظيمة وبذكر الأمثلة من الشباب الذين حققوا هذه الكلمة العظيمة، مثل من إخوان الكرام؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم إخوان الأفاضل، ودخل معه السجن فتيان، ماذا صنع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة حقق هو هذه العقيدة الطيبة، يريد أن ينقل هذه العقيدة إلى هؤلاء الذين كانوا معه في السجن. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى آخر هذه الآيات. هكذا كان الأنبياء وهكذا كان المرسلون، ومن مشى على خطى الأنبياء والرسل فاز وأفلح ونجح إن شاء الله تعالى. بل كان أخوان الكرام أهل الصلاح وأهل التقوى يوصون الناشئة بعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بعدم الإشراك بالله عز وجل، ويوصونهم ويذكرونهم بذلك، ويخبرونهم أن الشرك من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. هذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا ابنه اركب معنا، ولكن هذا الابن أبى وكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا تتابع الناس وتتابع أهل الصلاح وتتابع أهل الاستقامة والخير والذين يدلون الناس على دين رب العالمين، على تذكير الناشئة وعلى تذكير الشباب بهذه الكلمة العظيمة. بل إخوان الكرام حتى في آخر الزمان الذي ينجو إن شاء الله تعالى من حقق هذه العقيدة الطيبة، أين هذا الأمر؟ في قصة المسيح الدجال، عندما يأتي ذاك الشاب الذي امتلأ شبابا كما جاءت في بعض الألفاظ، فيأتي إلى الدجال ويقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أثر الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من معاني شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع. ماذا صنع هذا الدجال إخواني الكرام بهذا الشاب، بهذا الغلام الذي كفر بعقيدة الدجال؟ أماته ثم أحياه، فازداد يقينا أنه الدجال الذي حدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جزاء هذا الشاب وكرامة من الله عز وجل لهذا الشاب؟ قال: لم يسلط عليه الدجال، لم يتمكن من إيذائه. لماذا؟ لأنه شاب نشأ على عقيدة راسخة وعقيدة متينة وعقيدة عظيمة. انظروا إخوان الكرام إلى الشباب عندما ينشؤون على عقيدة طيبة فاضلة صالحة، ماذا يكون إخوان الكرام موقفهم وكيف يتكلمون وينطقون بالعجائب. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زاره أحد الشباب من الأنصار، شاب من الأنصار، فقال لعمر بن الخطاب: هنيئا لك ببشرى الله سبحانه وتعالى لك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العقيدة الطيبة، كيف كان هذا الشاب يعتقد فضل الصحابة ومناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف تكلم بهذا الكلام الطيب وبهذا الكلام الحسن. لذلك إخواني، إذا رأيت الناشئة ورأيت الشباب يخدشون العقائد ويتكلمون على الصحابة ويثلبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احذرهم وابتعد عنهم، واعلم بأنهم نشأوا على معصية خطيرة عظيمة. إن لم يتداركهم الله عز وجل بلطف منه ورحمة خابوا وخسروا وهلكوا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخوان الأفاضل، النقطة الأولى التي لا بد علينا جميعا أن نذكر أنفسنا بها: العقيدة العقيدة، عليها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله عز وجل أن نلقى الله سبحانه وتعالى وقد حققنا هذه الكلمة العظيمة، ومعنا أعظم أمر نتزود به للدار الآخرة، كلمة التوحيد. إخوان الأفاضل، نوح عليه الصلاة والسلام بماذا أوصى ابنه، أحد أبنائه؟ قال: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لا بد علينا أن نحققها وأن نأتي بها. للأسف الشديد إخوان الكرام، تجد واقع كثير من الشباب ما يقدرون هذه الكلمة العظيمة وما يعرفون معناها. لذلك من خدش هذه الكلمة انظر إلى بعده عن الله عز وجل في شتى المجالات، يتهاون في الذنوب، يتهاون في المعاصي، يتهاون مع الكبائر، مع الموبقات وغير ذلك، لأنه تساهل مع أداء هذه الكلمة العظيمة. يذكر لي بعضهم إخوان الكرام عن بعض الشباب وبعض الناشئة، والله يتعاطون مسائل السحر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل هذا الشاب نشأ في طاعة الله؟ بل هو شاب نشأ على الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر كفر وشرك عظيم جدا بالله عز وجل. المرأة عندما تنشأ منذ الصغر على تعليق خيط هنا وخيط هنا وذهاب إلى ساحر أو مشعوذ أو كاهن أو دجال، ما نشأت على طاعة الله عز وجل، بل نشأت على الإشراك بالله عز وجل ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العقيدة أخوان الأفاضل احرصوا عليها وأتوا بها ولا تفرطوا بها أبدا، فإنها والله أعظم ما يتزود به المسلم للدار الآخرة. نعم إخوان الكرام، الإنسان ما يخلو من نقص، ما يخلو من تقصير، ولكن كلمة لا إله إلا الله اجعلها في صحيفة العمل، ينفعك الله عز وجل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما المسألة الثانية والنقطة الثانية التي لابد أن نحاسب أنفسنا على الإتيان بها، وننظر إخوان الكرام معاشر الشباب، هل حققنا هذا الأمر؟ إذا كنت قد حققته زد في هذا التحقيق واستمر عليه، وإذا كنت قد قصرت راجع وحاسب نفسك. ما هو هذا الأمر؟ تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة على الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أصدق الدلائل على نشوء الشاب في طاعة رب العالمين. والله يا إخوان، النماذج الواردة عن عبد الله بن عمر وعن غيره من الشباب الصحابة الكرام فضلا عن كبارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تحقيق وإصابة السنة يكاد يتعجب منها الإنسان، والله لولا أنها ذكرت بالأسانيد الصحيحة يمكن الإنسان يشك فيها أخواني الأفاضل. لماذا؟ لأن التقصير منا ولا الخلل منا أخوان الأفاضل وتضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتقصير في ذلك أصبحت عند بعض الناس أمرا طبيعيا عاديا. شوف أخوان الكرام، عندما يسمع عبد الله بن عمر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم واقتراح لو جعلنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه الرجال، ما دخل عبد الله بن عمر هذا الباب إلى أن مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخوان الكرام، عبد الله بن عمر يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. الشاب عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على الرأس ويضعه على العين ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا من علامات الفلاح. وعندما تسمع بعض الناس يستهزئ بالسنة، يسخر من السنة، يقلل من شأنها، لا يبالي بها، تكلم عن بعض المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تشدد علينا، هذا ليس من علامات الصلاح وليس من علامات التقوى وليس من علامات النشوء على طاعة رب العالمين. عظم السنة ووقر ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى النساء إخوان الكرام، الصحابيات، عائشة رضي الله عنها، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، ومع هذا كم حفظت لنا من السنة وكم طبقت من السنن وكم دلت على السنن. والله هذا دليل على نشوء حقيقي وصادق على طاعة وتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زاره النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته فاطمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم قبل النوم قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال علي بن أبي طالب فما تركت هذا الدعاء. قيل له يا أمير المؤمنين ولا ليلة صفين، ليلة معركة من المعارك؟ قال ولا ليلة صفين، ما تركت هذا الدعاء الذي علمني نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني انظروا إلى تقصيرنا في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل، صيام النوافل، أداء السنن في الصلوات إخوان الكرام، حتى في التعامل، حتى في الأخلاق، حتى في معاملة الناس، أصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء أي القرع يحرص على تناوله، قال فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع ذلك. حب النبي صلى الله عليه وسلم وإصابة السنة ليست كلام، شعارات، هتافات، احتفالات، غير ذلك. حب النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، حتى لو كان الأمر مكروها إلى النفس، النفس ما تعودت على هذا الأمر، بما أنها السنة على الرأس والعين أحرص عليها قدر الاستطاعة. كعب بن مالك إخوان الكرام كان شابا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجر كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، حتى أنه أمر زوجته، زوجة كعب بن مالك، أن تهجر زوجها. ماذا صنع كعب بن مالك؟ سلم لحكم الله وسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتخاصم معه، بل رضي بذلك هكذا كانوا إخوان الأفاضل معظمين للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت صعبة وثقيلة على النفس. مثلا المرأة عندما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، طيب الآن بغض النظر عن الخلاف الوارد في المسألة، ما موقف المرأة المسلمة؟ سمعنا وأطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إذن سأستجيب لما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالسنة السنة، احرصوا عليها ولا تفرطوا فيها، فإنها من أصدق الدلائل على نشوء الشاب في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، موضوع العبادة وطاعة رب العالمين، خاصة قراءة القرآن العظيم، فإن للشباب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مواقف خاصة مع تلاوة القرآن العظيم. من أشهر هؤلاء عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي ابن الصحابي، الفقيه ابن الفقيه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، كان يختم القرآن، واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم القرآن كل 3 أيام. والله يا إخوان إذا ذكرنا مثل هذا النموذج والله نحاسب أنفسنا حسابا عظيما، وينبغي أن نخجل إخوان الكرام من أنفسنا على تقصيرنا في تلاوة كلام الله عز وجل. أمر إخوان الكرام أنا ما أنصح به إلا لمن كان من أهل حفظ القرآن الكريم. بالأمس إخواني التقيت مع أحد الإخوة الطيبين الأفاضل من الشباب شبه العوام إخوان الكرام، يقول لي قد جعلت لي مصحفا صغيرا، وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا إخوان الكرام، قال أقرأ القرآن وأنا أقود السيارة، إذا أشكلت علي آية راجعت شيئا من المصحف ثم انطلقت بعد ذلك إخوان الكرام في تلاوة كلام الله عز وجل. هذا من العناية بدين الله، وهذا إن شاء الله من النشوء على طاعة رب العالمين. نذكر بالقرآن إخواني والعناية بكلام الله عز وجل، لأنك تجد في القرآن كل ما يحب رب العالمين، وتجد في القرآن كل ما يبغض رب العالمين، وتجد في القرآن أسباب الثبات، وتجد في القرآن أسباب انتكاسات الأمم، وتجد في القرآن خطوات وطرق الشيطان في إغواء الإنسان، وتجد في القرآن الأسماء الحسنى والصفات العلى وغير ذلك، فيزداد الإنسان رسوخا وثباتا على دين ربنا سبحانه وتعالى. إخوان الكرام عندما نتكلم عن عناية شباب الصحابة بالقرآن العظيم لابد أن نتكلم عن عناية أطفال الصحابة بالقرآن العظيم. عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يؤم قومه، كان أقرأ قومه لكتاب الله. كم كان عمره رضي الله عنه وأرضاه؟ 6 سنوات أو 7 سنوات، يصلي خلفه الرجال الكبار. لماذا؟ هذا الصبي الصغير نشأ على تعظيم القرآن وعلى الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا والله إخواني ديدن أهل العلم ووصية أهل العلم. كنت والله أسمع بعض المشايخ يوصي الشباب خاصة غير المتزوجين منهم الذين ما عندهم أبناء، الذين لم يعافسوا هذه الدنيا ويبتلوا ببعض المسائل طلب الرزق والتربية وغير ذلك، يقول احرصوا وأكثروا من قراءة القرآن. وقد بلغني أن هذا الشيخ الذي أوصانا بذلك كان يختم القرآن كل 3 أيام. فلذلك أخي الكريم من أصدق علامات النشوء على طاعة رب العالمين الإكثار من التدبر والتلاوة لكلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام أمر يندرج تحت تلاوة القرآن لكن نفرد بالذكر والعناية لأهميته، الشاب وطلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أسباب الصلاح ومن أعظم أسباب الاستقامة ومن أعظم أسباب النشوء على طاعة رب العالمين. نعم إخوان الكرام هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 11 سنة، يذهب ويبات عند خالته ميمونة وينظر ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. لماذا هذا؟ لحرص هذا الغلام الصغير على طلب العلم وتعلم العلم. لذلك إخوان الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي شباب الصحابة عناية خاصة في موضوع طلب العلم، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي أن من أعظم أسباب صلاح الشباب إقبالهم على العلم النافع. عبد الله بن عباس ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا طالب العلم، يا أخي الكريم، يا أيها الشاب، انظر في نفسك، هل أنت مقبل على طلب العلم أم مقبل على العطالة والبطالة وتضييع الأوقات وتبديد الأوقات وصحبة أهل الغفلة والعياذ بالله؟ أقبل على طلب العلم، ينفعك الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي معاذ بن جبل عناية خاصة في موضوع التعليم. عندما كان رديفه على حمار ماذا قال له؟ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في الحديث المعروف الذي يعرفه الجميع. لذلك بشر معاذ بماذا؟ بأنه يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر. هذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله ونشأ على طلب العلم النافع ونشأ على التلقي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظر إخوان الكرام إلى حرص نساء الصحابة على طلب العلم. عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم إخوان الكرام، رأت النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع ليلا في وسط الليل، في حديث طويل إخوان الكرام. ماذا قالت عائشة؟ يا رسول الله، إذا مررت على أهل القبور ماذا أقول لهم؟ سبحان الله، في وسط الليل تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان النساء، فما بالكم بالرجال إخوان الكرام؟ ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. هذه الصديقة بنت الصديق، الفقيهة بنت الفقيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إخوان الكرام، حديث حجة جابر الذي ذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قد البعض يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جابر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالحاج وأتاه الناس وقال: فإذا مد البصر من أمامي وإذا مد البصر عن يميني وشمالي، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000. هذا الحديث له قصة. ما هي هذه القصة؟ محمد بن علي بن الحسين، هذا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، جاء إلى أنس بن مالك وكان شابا صغيرا في السن، قال: حدثنا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا الحديث العظيم. سبحان الله إخوان الكرام، شاب صغير في مقتبل العمر يسأل عن الحج إخوان الكرام. ما بالنا نرى بعض شبابنا إخواني، والله لو سألناهم عن مسائل التيمم وقضاء الحاجة لوجدتهم يجهلون مثل هذه الأشياء ولا يعرفونها. ننشأ على طاعة رب العالمين وعلى الخير إخوان الكرام، فنعتني بالعلم النبوي الصافي الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني معاشر الآباء أولياء الأمور، إذا رأيت من ابنك إقبالا على العلم شجعه وحث على ذلك وأيده وتعاون معه على ذلك. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يصنعون. واعلم بأن هذا من أعظم السعادة والفلاح لك ولابنك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام، الشاب إذا نشأ على الأدب وحس الخلق والتعامل الطيب مع الناس، والله قد ظفر بخير عظيم وظفر بفضل كبير من الله عز وجل. هذا عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال على الصحابة: إن من الشجر ما لا يسقط شجرها وهو مثل المؤمن، قال عبد الله بن عمر: استحييت أن أتكلم، لأن هناك صحابة كبار في السن رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأدب العظيم هو الذي كان يتحلى به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لذلك إخواني، إذا أقبل الشاب على الاستقامة لابد أن يجمع مع الاستقامة موضوع الأدب وحس الخلق، لأن بعض الناس حقيقة إخواني قد يكون على صلاح وقد يكون على استقامة، ولكن تعال وانظر إلى حسن خلقه تجده يفتقر إلى هذه الجوانب، يفتقر إلى الأدب إخوان الكرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. عبد الله بن عباس عندما كان يطلب العلم ماذا كان يصنع؟ كان يجلس على الباب حتى يخرج الرجل من علماء الصحابة يقول: ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تخبرني فأنا آتيك. ولكن عبد الله بن عباس الحريص على العلم الذي كان عنده الأدب العظيم والخلق الكبير إخوان الأفاضل، هكذا تربوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونشأوا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، لا بد على الشاب إذا أراد أن ينشأ على الخير والصلاح والتقوى أن يلازم أهل العلم وأن يلازم طلاب العلم. إذا رأيت الشاب قد اعتزل العلماء واعتزل طلاب العلم وبدأ يتفرد بآراء، خف عليه، وقد تخشى وقوع كوارث عظيمة جدا، لأن هذا العلم وهذا الدين قد تلقي مشافهة إخوان الكرام، وقد تناقله الرجال قرنا بعد قرن وتناقله العلماء جيلا بعد جيل. ما ننكر إخواني أن الكتب فيها فوائد عظيمة جدا، ولكن لابد من الرجوع إلى العلماء، من ثني الركب عند العلماء إخوان الأفاضل. في قصة جبريل طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ماذا صنع؟ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسد ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العالية الرياحي وهو أحد التابعين قال: كنا نسمع الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فلا نرضى أبداً حتى نأتي إلى المدينة ونسمعه من أفواههم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه المسافات الشاسعة العظيمة يلازمون أهل العلم ويلازمون طلاب العلم ويستفتونهم ويرجعون إليهم في مسائل الشرع وفي مسائل الدين. القدرية لما خرجوا وظهروا إخوان الكرام، اثنين من التابعين قالوا: لو وجدنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا من؟ عبد الله بن عمر، واحد ابتدر عن اليمين والثاني عن الشمال، فمباشرة رجعوا إليه، خاصة عند الفتن، عند الأزمات، عند القلاقل. إخوان الكرام، نرجع إلى أهل العلم ونستفتيهم ونجثو الركب عندهم إخوان الكرام، فإن في ذلك من الخير ما لا يعلم به إلا الله. الشاب لو نشأ بعيد عن العلم، هنا تبدأ الآراء الشاذة وهنا تبدأ الآراء الباطلة. الخوارج إخوان الكرام، ما أسباب ظهورهم؟ حدثاء الأسنان، صغار في السن، بعيدين عن العلم، ما يفقهون شيء في دين رب العالمين، فكفروا الناس وتجرأوا عليهم. من نظر الخوارج؟ ها الشيخ أحمد، من نظرهم؟ ابن عباس، أحد علماء الشباب من الصحابة الكرام. العلم إخوان الكرام هو الذي إخوان الكرام يدلي الإنسان، يدلي بحجته من العلم عند القلاقل عند الخلافات. هنا إخوان الكرام يظهر أثر وثمرة العلم. الخوارج لما كانوا بعيدين عن العلم، بعيدين عن الفقه في دين رب العالمين، أرسل إليهم علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، الصحابي العالم الشاب إخوان الكرام، وناظرهم ورجع منهم جمع كبير جدا عن هذه الأقوال وهذه الآراء الباطلة وهذه الآراء المنحرفة. أيضا إخوان الكرام، احرص رعاك الله وأنت شاب على أن تفعل الحسنات التي يستمر أجرها حتى لو عاش الإنسان بعد هذه المرحلة 100 سنة. لا ندري إخوان الكرام، قد تأتينا المنية ونحن شباب، قد تأتينا المنية ونحن صغار في السن، ولكن الشاب الذي ينشأ على طاعة رب العالمين يتقرب إلى الله بالقرب العظيمة والصدقات الجارية في أوقات شبابه قبل مشيبة. هذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له أبو بكر رضي الله عنه: إنك شاب عاقل فاجمع القرآن الكريم. انظر إلى هذا الشاب كم له من أجر وكم له من ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. سل نفسك الآن، ماذا فعلت من الصدقات الجارية؟ لو جاءت المنية غدا إخوان الكرام، هل عندي حسنات تستمر بعد موتي؟ كان بعض العلماء إخواني يذكر في ترجمته، لو قيل له بأن يوم القيامة غدا لم يتمكن من الزيادة في أعمال البر لأن عمله كله مشغول بالطاعات ووقته كله مشغول بذكر رب العالمين، كان بعض العلماء من كبار أئمة عصرنا إذا سمع مثل هذه النماذج يبكي مباشرة إخوان الكرام، بسبب تقصيرنا في اغتنام أوقاتنا، وأننا والله حقيقة إخواني لم نستثمر الاستثمار المطلوب والاستثمار الأعظم أين للدار الآخرة. بل تجد حقيقة بعض شبابنا قد انشغلوا بالدنيا وغلبت عليهم الأفكار الدنيوية. أما الإنسان الذي يفعل الحسنات التي تستمر بعد موته، هذا هو السعيد الموفق إن شاء الله تعالى. معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن وأسلم أهل اليمن على يديه وعلمهم وأرشدهم، كم له من أجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأجور العظيمة والحسنات العظيمة. كم كان عمر معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما توفي؟ تقريبا تحت 40 إخوان الكرام. سعد بن معاذ لما توفي تقريبا عمره 33 سنة إخوان الكرام، لكنهم قدموا الأعمال الصالحة وقدموا الأعمال العظيمة. فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا إخوان الكرام، من علامات النشوء على طاعة رب العالمين علو الهمة، وأن الإنسان يكون صاحب عزيمة قوية في طاعة رب العالمين. ينقل في تراجم بعض السلف في طلبهم للعلم، كان يقال: كان شعلة نار في طلبه للعلم. نعم إخوان الكرام، عنده عزيمة وهمة وجلد في طاعة الله عز وجل ما يعادلها شيء. لا تنظر لنفسك أنك صغير، هذا الصغير يستطيع إذا استعان بالله وشاور الناس الثقات أن يقدم لهذا الدين الشيء العظيم والشيء الكثير. أسماء رضي الله عنها سميت ذات النطاقين، وعائشة رضي الله عنها كانت تقريبا في ذلك الوقت عمرها 7 سنوات، يعدان طعام الهجرة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أطفال صغار في مقاييس أخوان الكرام، كيف كانت عندهم مثل هذه الأشياء؟ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين إخوان الكرام، ضربوا لنا هذه النماذج الطيبة وهذه النماذج الحسنة. أسامة بن زيد بن حارثة أمر على جيش وعمره 18 سنة، لماذا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا صحيح أنه شاب، ولكنه يعد الرجال إخوان الكرام، ويعد الآلاف من الرجال، خاصة إذا قارنا الرجال برجال زماننا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، من علامات نشوء الشاب على طاعة رب العالمين البعد عن مجالس السوء، والبعد عن أهل المعصية وأهل البدعة وأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وخير دليل على ذلك أصحاب الكهف، وأهل الكهف إخوان الكرام ابتعدوا عن قومهم الذين أرادوا أن يفتنونهم في دين رب العالمين. بعض الناس ما يتصيد إلا الشباب كي يفتنهم في دين رب العالمين، وجدهم مقبلين على الخير، مقبلين على الطاعة، يحرص أن يبعدهم ويوقعهم في المعصية ويوقعهم في الفسوق والفجور والعياذ بالله. فر من هؤلاء واصحب الناس الطيبين واصحب أهل الجد وأهل الاستقامة، يعينونك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام، من أعظم أسباب النشوء على طاعة رب العالمين الدعاء بأن يثبت الله عز وجل قلوبنا على هذا الدين، وأن يمن الله عز وجل علينا بالسداد والاستقامة. دعاء القنوت الآن الذي نسمعه إخوان الكرام في قنوت الوتر، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب، وعمر الحسن 7 سنوات. لماذا؟ سل الله عز وجل أن يثبتك على هذا الدين، والجأ إلى الله، واضرع إلى رب العالمين، فالله أكرم من أن يضيع عبدا أقبل عليه سبحانه وتعالى. أيضا في قصة أصحاب الأخدود، عندما أراد إخوان الكرام أعوان الملك أن يفتكوا بهذا الشاب وأن يفتكوا بهذا الغلام، ماذا صنع؟ دعا الله عز وجل، اللهم اكفنيه بما شئت، فنجاه الله في المرة الأولى، اللهم اكفنيه بما شئت، فنجاه الله عز وجل في المرة الثانية. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأكثر من الدعاء بأن يثبتك الله عز وجل على هذا الدعاء العظيم. أيضا إخوان الأفاضل، العفة خاصة في قضايا الفروج إخوان الكرام وموضوع غض البصر، لا بد أن ننتبه إلى هذا، غاية الانتباه. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام شاب نشأ على طاعة الله، فعف عما حرم الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إخوان الكرام، الآن تفنن أهل الشر وأهل الباطل في قضايا الاختلاط وتسهيل احتكاك الرجال بالنساء وتواصل الرجال بالنساء بشتى الطرق والأساليب، فلا يلبس عليك الشيطان ولا تقع في خطوات الشيطان فيستجريك، وتجد نفسك أنك قارفت أشياء ما يمكن تخطر بالبال. الشاب الذي ينشأ على الغناء وعلى الموسيقى إخوان الأفاضل، هذا من أعظم ما يعين على المعصية والعياذ بالله. لذلك كان السلف ماذا يقولون؟ الغناء بريد أو رقية الزنا والعياذ بالله، هو الذي يوصلك إلى عدم العفة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا تحتك رعاك الله بالنساء من غير المحارم مهما كان الأمر، إلا في حالات شرعية ضيق إخوان الكرام رخص الشرع فيها. أما الإنسان يتواصل مع إحدى النساء عبر الشبكة، عبر الإنترنت، عبر الهواتف، عبر كذا، ويقول لك هاي علاقة في حدود الأدب، لا، بل علاقة في حدود المعصية وإغضاب الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد على الإنسان أن يعف عما حرم ربنا سبحانه وتعالى. ثم آخر نقطة أختم بها، لا بد أن يبتليك الله عز وجل ويمحص الصادق، الشاب الصادق، من الشاب الذي لم يصدق في كلامه، كما وقع لأصحاب الأخدود، وكما وقع لأصحاب الكهف، وكما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. يشدد عليك البلاء فاثبت رعاك الله فإنك على الحق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يجعلنا إخوان الكرام جميعا من الشباب الذين نشأوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.